أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قلنا الكلام يقع في بحث الأوامر في مقامين: ما يدل على الطلب بشكل مباشر، وما يدل على الطلب بالعناية. الكلام في المقام الأول، يعني ما يدل على الطلب بشكل مباشر. بداية، السيد الشهيد يذكر مقدمة صغيرة. يقول: واحد، الطلب هو السعي نحو المقصود. طلب ما هو؟ يقول: السعي نحو المقصود. لكن السعي نحو المقصود ينقسم إلى قسمين، ولذا يقول ثانيا: فإن كان سعيا مباشريا، أبو بعبرش مباشريا مباشرا، فإن كان سعيا، طبعا هذه نص عبارات الكتاب ولذا لن أقرأ العبارة. فإن كان سعيا مباشرا، مثل مين سيدنا؟ يكون كالعطشان يتحرك نحو الماء، فهذا ماذا يسمى؟ فيسمى، فهو طلب تكويني، يعني تكوينا اني اطلب الماء. انسان عطشان ذهب حتى يعبي من بريق الماء او حتى يعبي من الحنفي، فهذا طلب، ولكن طلب تكويني. وإن كان بتحريك الغير وتكليفي. ماذا يعني تحريك الغير؟ عطف تفسير، يعني وتكليفه، فهو طلب تشريعي. الخلاصة، الطلب ينقسم إلى تكويني وتشريعي. انتهت المقدمة. الطلب في حد ذاته ينقسم إلى هذين القسمين. انتهينا. هذه المقدمة البحث، نأتي إلى صلب الموضوع. فهو صلب الموضوع مادة الأمر وصيغة الأمر. ولذا بعد أن تنتهي المقدمة يكمل السيد الشهيد فيقول برقم 4: ولا شك في دلالة مادة الأمر. مادة الأمر يعني ألاف ميم را، أمرتكم، أنتم مأمورون. في دلالة مادة الأمر على ماذا؟ على الطلب بمفهومه الاسمي. طبيعي، لأن المادة تدل، إذا المادة تدل معناها معنى اسمي، فهي تدل على الطلب بالمعنى الاسمي. لكن السؤال، الطلب ينقسم إلى تكويني وتشريعي، على أي طلب تدل؟ على الجامع أم على قسم من الأقسام؟ وإذا كان على قسم من الأقسام، في قيد من القيود أم لا؟ سيد الشهيد مباشرة يقول: على الطلب بمفهومه الاسمي، ولكن ليس كل طلب، يعني ليس الطلب الجامع للأمرين، بل الطلب التشريعي من العالي. طلب تشريعي، ماذا يعني طلب تشريعي؟ يعني بتحريك الغير، لأنه سمينا كل ما كان بتحريك الغير فهو طلب تشريعي. جيد، بالاصطلاح بسموه طلب تشريعي. هل هذا الطلب التشريعي يقول من العالي؟ هل هذه من العالي فيها احتمالان؟ المعنى واضح حتى ما يعني من نعقد الأمر اللي بيكون سهل. لأن الطلب إذا كان المراد طلب التشريع يعني تحريك الغير، هذا ممكن أن يكون من العالي، صحيح، ممكن يكون من المولى إلى العبد، سواء مولى حقيقي أو مولوية اعتبارية، ما في فرق. وممكن يكون من المساوي، وهذا ما يسمى بالالتماس. صديق عم بيقوله لصديقه: من بعد إذنك ناولني الورقة، أو ناولني كوب الماء عطشان. هذا من المساوي، لا هذا مولى لهذا ولا هذا عبد لهذا ولا واحد منه، هذا من المساوي إلى المساوي. وتارة يكون من العبد للمولى، يكون الطلب تحريك، وهذا ما يسمى بالدعاء. هذا مثل لما بنرفع ايده وبنقول له ربنا اغفر لنا، جيد، هذا طلب، ولكن طلب من الداني إلى العالي. فإذا قلنا أن المراد الطلب التشريعي، تحريك الغير، جيد، يعني كل تحريك للغير نسميه تشريعي، جيد، كل ولو كان عادة بالإصطلاح كلمة التشريع عادة بتناسب ممن؟ من العالي إلى الداني. يعني كلمة التشريع في أحشائها تنطوي على ماذا؟ في عالي وفي داني، يعني في مقنن له جهة مولوية مثل أي دولة، مش هناك الناس الرعية لهم حق الطاعة للدولة، فهن لهم جهة طاعة، جهة ارتفاع، جهة علو، ولذا يجب طاعة القانون. فأنا الذي أريد أن أشير إليه هو تعبير التشريع في أحشائه ينطوي على كلمة عالي، فحينئذ تصبح كلمة من العالي ليست قيدا احترازيا بل قيدا توضيحيا، لأن كلمة التشريع في أحشائها تنطوي على ماذا؟ العالي. هذا احتمال. الاحتمال الآخر بأن يقال قلنا الطلب التشريعي مساوي لتحريك الغير، وتحريك الغير أعم من أن يكون من العالي أو من المساوي أو من الداني، ولذا هذا التشريع ليس التشريع المصطلح عرفا الذي يحتوي في أحشائه على ماذا؟ على جهة العلو، فحينئذ يصبح قيد من العالي قيد احترازي. لكن على كل الأحوال مع غض النظر سواء كان هذا القيد بالنسبة إلى كلمة التشريع احترازيا أم توضيحيا، جيد؟ مع غض النظر عن هذه، الأمر مادة الأمر على ماذا تدل؟ تدل على خصوص الطلب من العالي. ولذا إذا كان في داني حرك، جيد، إذا داني طلب من العالي لا يقال أمر. فإذا كلمة الأمر فقط وفقط وفقط عندما العالي يطلب من الداني، أما إذا الداني طلب من العالي طلب ولكنه ليس بأمر، فإن الأمر خصوص الطلب من العالي إلى الداني. وعندما تقول عالي إلى الداني يعني تحريك الغير، يعني طلب تشريعي، وهذا كله واضح، ما فيش داعي نوقف عنده كثير. 4-5 يقول السيد الشهيد، هذا هاي برقم 4 ذكرنا ما يرتبط بمادة الأمر، الآن الكلام يرتبط بصيغة الأمر. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر، صيغة الأمر يعني مثلا صيغة افعل، دلالة صيغة الأمر على الطلب، سيد الشهيد يقول كما لا إشكال الأغيون العلماء واقعا وبالوجدان العرفي وبالفهم العرفي صيغة الأمر تدل على الطلب، وذلك لأن طبعا السيد الشهيد في هذا الأمر يعني بهذه العبارة لم يتحدث أنه طلب تشريعي من العالم، جيد، هي تدل على الطلب. بس طبيعي لما بنقول مثلا اللهم اغفر لنا لا يكون هو شو يعني الطلب المفيد للوجوب، يعني الطلب أيضا هنا الذي نتحدث عنه أي طلب بخصوص العالي إلى الداني الذي هو محل علم الأصول يعني لمعرفة أحكام المولى. إذن نقطة النقطة في هذا الكلام من الآن إلى الأخير في كيفية استفادة دلالة صيغة الأمر على الطلب، لأنه عبر سيد الشهيد لا إشكال. طب إذن النقطة ما هي؟ جيد، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه صيغة افعل، كيف تدل على أنه يطلب منا؟ يقول السيد الشهيد هنا، من بعد هذه السيد الشهيد يحاول أن يذكر دليل ويقول وذلك لأن ألف مفاد الهيئة فيها يعني في صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. بإفعل قلنا تنحل إلى مادة وهيئة، هذه الهيئة تدل على نسبة إرسالية يعني بين المرسل والمرسل توجد نسبة بينهما. هذه النسبة اللي عبرنا عنها المعنى الحرفي اللي بدك إياه سمي. صيغة إفعال يقول مفاد الهيئة، مفاد صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، هذه الهيئة الموجودة في صيغة الأمر تدل على نسبة إرسالية. هذه النقطة الأولى. ألف باء يقول والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. إذن هي هذه موضوعة للدلالة، موضوعة يعني دلالتها على النسبة الإرسالية دلالة بالوضع، لأن الهيئة لها مدلول وضعي، مدلولة هو النسبة. أي نوع من أنواع النسبة؟ صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، مثلا بخلاف صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية، صح ولا لا؟ هنا تدل على النسبة الإرسالية إرسال. وهذا فصل السيد الشهيد إذا تتذكروا بالحلقة الأولى لما حكى عن إرسال الكلب المعلم، إرسال الكلب مثلا الصياد عندما يرسل فالكلب ليصطاد، هذا إرسال تكويني، بيكون لنفترض يرسله عندما يصطاد شيء يرسله لالتقاط ذلك الشيء، هذا إرسال تكويني. تارة يكون إرسال على نحو التشريع، كيف يكون إرسال على نحو التشريع؟ عندما يقول مثلا صلي، فهو تارة يمسك المكلف يدفعه إلى الصلاة، يلزمه يقول وقف كبر، بيمسك له إيده وبيخليه يلزمه. تارة يقول له صلي، فيقول هذه نظير تلك، غاية الأمر تلك بالتكوين وهذه بالتشريع. ولذا يقول الإرسال إذا أرسل ينتزع منه بأنه يطلب. فإذا الإرسال ماذا يصبح؟ الهيئة تدل على الإرسال، الإرسال منشأ لانتزاع ماذا؟ الطلب. فإذا الهيئة تدل على الطلب عن طريق دلالتها على ماذا؟ على منشأ انتزاع الطلب، صح ولا لا؟ ولذا وهذا أمر وجداني، الصياد عندما يرسل الكلب لالتقاط الفريسة إرسالا تكوينيا، هذا ماذا يكشف عن أن الصياد في داخله يطلب التقاط الفريسة؟ فإذا الإرسال يكون منشأ لانتزاع مفهوم آخر، ما هو؟ هو الطلب الحاصل من هذا الآمر، يعني الذي قال صيغة الأمر. إذن ولذا يقول من بعد باء جيم وحيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، من قبل المرسل، وحيث أن الإرسال سعي نحو المقصود طبيعي من قبل من؟ من قبل المرسل. فتكون، وهذا ما في فرق أن سواء كان المرسل بالإرسال التكويني أم بهذا النوع من الإرسال، الإرسال الطلبي عبر صيغة الأمر. فإذا وحيث أن الإرسال سعي، ماذا يعني سعي نحو المقصود؟ يعني أنا إلي غاية أن تكون هذه، أن يكون هذا الطير عندي، فعندما أرسلت هذا الكلب ليجذب الصيد فإذا أني أسعى نحو مقصودي، وهو أن يكون هذا الطير في يدي. ولذا لو فرضا أني لما أوصل الطير وقع في يدي، هذا هو المطلوب غاية الأمر، لأنه وقع على مسافة 100 متر أو 200 متر، مطلوبي كيف أحصله؟ عن طريق إرسال الكلب. فإذا الإرسال سعي نحو المقصود، نفس الشيء بالأمور التشريعية، عندما يأمر المولى عبده اجلب الماء، لو كان الماء أمامه لم يقل لعبده اجذب الماء. فإذا مقصوده طلب ما هو؟ مقصوده ما هو؟ الطلب هو السعي نحو المقصود، مقصوده أن يكون الماء أمامه. غاية الأمر حتى يحصل هذا المقصود أرسل عبده وقال له اجلب الماء، اجلب هيئة تدل على ماذا؟ على نسبة إرسالية، إرسال العبد بس عن طريق بواسطة النسبة لجلب الماء، يعني جلب الماء مطلوب. إذن وحيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل فتكون الهيئة دالة، هذا اللي ذكرناها هنا، دالة على الطلب عن طريق الدلالة على منشأ الانتزاع. يقول دالة على الطلب بالدلالة، أي دلالة؟ التصورية. تبعا، دلالة بالتبع، تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه. الضمير انتزاعه يرجع إلى الطلب، منشأ انتزاع الطلب ما هو؟ النسبة الإرسالية. طبعا تصورا فتكون الهيئة دالة على الطلب دلالة تصورية، تبعا لدلالتها تصورا لأن الكلام على مستوى الدلالة الوضعية التي هي دلالة تصورية، لأن فرغنا سابقا على أن الهيئة تدل بالدلالة الوضعية. ما هي دلالة الوضعية؟ دلالة تصورية. ما هي الدلالة التصورية لكل هيئة؟ هي النسب، لأنها معنى حرفي وليس معنى اسمي. طب جيد، طبعا هذا لو كانت الهيئة كما ذكر هنا تدل على النسبة الإرسالية، ممكن أن تكون تدل على النسبة الطلبية. انتهينا، فيش داعي إلى كل هذا الكلام. تصبح الهيئة دالة على النسبة الطلبية، نقطة على السطر. وأظن أنه في الحلقة الثانية هذا قال، قال إن كانت الهيئة تدل على النسبة الطلبية بها ونعمة، وإن كانت تدل على النسبة الإرسالية فحينئذ نفهم عرفا ماذا؟ أنها تدل على الطلب للدلال، لأن الإرسال منشأ للطلب، يعني يفهم الطلب عن طريق الإرسال. وهذا قلنا في الأمور التكوينية، الإرسال ينتزع منه أنه يطلب، فإذا نفس الشيء بالإرسال التشريعي ينتزع منه أنه يطلب. هذا كله لنقول كلمة، وهذه الكلمة عرفية، هذا كله تحليل لأمر عرفي. ما هو؟ مادة الأمر، صيغة الأمر تدل على الطلب. إذا صدرت من عالي إلى داني مادة أمر، قال آمرك أو قال افعل هذا الأمر، ماذا نفهم العرف؟ أنه يطلب هذا الأمر، في طلب. جيد. ولذا بعد هذا يقع الكلام أن هل هذا الطلب المستفاد من مادة الأمر أو من صيغة الأمر، هل هو طلب على نحو الوجوب؟ بضرس قاطع نقول نعم هو على نحو الوجوب، هكذا فهم العلماء، وهذا هو العرف العام. العرف العام هيك، لما الأستاذ بيقول للطلاب بالمدرسة، لما كنا بالمدرسة مثلا اكتب الدرس 3 مرات مثلا، بيجي واحد تاني يوم مش كاتب الدرس، وبالوجدان منبلش نعتذر، عفوا يا أستاذ والله نسيت، والله امبارح كنت مشغول، راسي عم بيوجعني، اجت خالتي لعنا مش عارف شو. صح ولا لا؟ هذا ليس إلا لأجل ماذا؟ ليس إلا لأجل أن الصيغة تدل على طلب الوجوب. هذا هو العرف العام، مش عرف خاص، ليس عرف الفقهاء ولا عرف القانونيين. أهل القانون مثلا اللي بيشتغلوا بتشريع القوانين، لا لا لا، عرف العام من الكبير إلى الصغير. ومن هنا هذا الأمر المسلم، وهو أن هذا الطلب وجوبي، وقع الكلام بين الأعلام كيف يستفاد، كيف تدل مادة الأمر. هذا هو بحثنا الآن، ولن نفرق مادة الأمر وصيغة الأمر. خلصنا إلى أنها تدل على الطلب، وقلنا بالوجدان وبالفهم العرفي تدل على الطلب الوجوبي. السؤال كيف يستفاد الوجوب؟ أما بالنسبة للطلب واضح موضوعها أصلا هنا، وهنا موضوع على الإرسال الذي يستفاد منه الطلب. إذن النكتة في الكلام كيف يستفاد الوجوب من هذا الطلب. هذا هو عمدة البحث. طبعا يمكن أن تقول لي طب هذا البحث يعني شو في له ثمرة تدل على الوجوب، من وين ما يكون منشأ هذا الوجوب؟ سيتضح إن شاء الله في آخر البحث سيد الشهيد، وهذا من فوائد هذا الكتاب على فكرة، منه موجود في الكتب الأصولية ولا كتاب آخر على الرغم من وجوده في بحوث الخارج. بحوث الخارج بمعنى قصدي حتى البحث الفقهي بحوث الكتب الفقهية يعني. ثمرة التي ستمر معنا إن شاء الله موجودة بتقريرات السير الخوئي بالموسوعة وبغيرها. نقرأ هذا المقدار لنصل إلى كيفية استفادة الوجوب.
بالنسبة للأبسالية قلنا المدلول تصوري يفهم من الخبر. إيش ما شلون يكفي إنه ما يكون مدلول تصديقي؟ لأن الناس تستخدم صيغة فعل الأمر مرات يكون الداعي الزجر الداعي إنه يكون باب مدلول تصديق مو من باب المدلول التصوري. إيش ما نقول هم الاضطراب يكون من باب فهمناه من باب المدلول التصديقي. كيف إذا نفهم هذا؟ كيف
يفهم الشيء؟ يفهم في هذا الشيء. إذا واحد نايم وقال صلي شو بتفهم؟ فيش مدلول تصديقي أصلا ما رفع تصور
في شخص هذا هازب يبي بالنسبة لإرسالي مطالب مني الصلاة
واضح
يبيني بس
قلنا ماذا تفهم؟ لم أقل ماذا يريد
أفهم الإرسال فقط ما أفهم الطلب.
من لا تفهم الطلب أنه يطلب هذا الأمر هو منشأهم. هذا نظير واحد في المنام قال لنفصل التفاحتين ألا يدل على لازمه هو الزوجية؟ لأن هذا منشأ انتزاع هذا. فإذا دل على الإرسال يدل على الطلب. غاية الأمر نعم هو لا يريده جدا للإرسال ولا الطلب. أنا أقول لك أكثر من ذلك، ليس على مستوى الدلالة التصديقية لا 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 يوجد طلب، بل لا يوجد إرسال على مستوى الدلالة التصديقية، لأن دلالة لأن الإرسال على مستوى الدلالة التصديقية تابع للقصد ومفترض أنه لا قصد له.
أقصد الأمر مرات يرسلي للمصلحة وليس لنفس الفعل المتعلق بالفعل لمصلحة أنت لا تدركها. أقصد المدلول
إذا أرسلني لا يدل أنه يطلب هذا الأمر. إذا أرسلني لشيء لا يدل أنه يطلب هذا الأمر.
يريد المصلحة ما يريد نفس هذا، هاي مقدمة.
أصلا الإرسال لأجل تلك المصلحة، الإرسال لأجل تلك المصلحة يعني يطلب هذا الأمر لأجل تلك المصلحة. نحن لم نقل حتى المصلحة ممكن أن لا تعود له، يعني مثلا بالنسبة إلى الشارع هي أمور واضحة. عندما يقول عندما يرسلني إلى الصلاة لأجل ماذا؟ يعني يطلب الصلاة لأجل ماذا؟ الإرسال إلى الصلاة وطلب الصلاة لأجل العبد.
ما الفرق التفريق بين الطلب والإرسال؟
مفهومان مختلفين ينطبقان على مصداق واحد. من نفس الإرسال ينتزع مفهوم الطلب، أحدهما منشأ الانتزاع الآخر، لكن اثنيناتهم موجودين في مصداق واحد. ولذا السيد الشهيد قلت في الحلقة الثانية ردد على ما أذكر، ردد بأن إن قلنا الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية، لأنه يعني ممكن يجي واحد يقول من قال أنا موضوعة للنسبة الإرسالية؟ يعني هذا التطويل لا داعي له، موضوعة للنسبة الطلبية. سيد الشهيد بيقول لك ما عندي مشكلة إذا كانت هيك خش بحالمه، يعني فيش داعي للتطويل، يعني دلت على الطلب بس على نحو المعنى الحرفي. ولكن نريد أن نقول حتى لو لم تكن تدل على النسبة الطلبية ودلت على النسبة الإرسالية فإنه مع ذلك يفهم ماذا؟ يفهم الطلب. وقلنا هذا أمر وجداني، يعني ما بدنا حتى هذا تحليل للأمور وجدانية. نقرأ هذا المقدار لنصل إلى الوجوب. يقول القسم الأول الطلب هو السعي. أنا لماذا أقرأ؟ كل ما كتبته قلت لن أقرأ ولن أقرأ، لأن كل ما هو مذكور في الكتاب قد كتبناه على اللوح. بقي شيء في آخر العبارة لم أكتبه، ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر. طبعا لماذا عبر هذا التعبير؟ لأنه لعله يوجد بعض الأقوال القديمة هلا ما موجودة، لا ما بعرف قديم يعني واحد قديش، لأنه هذا مرتبط بمعرفة تاريخ المسألة، لأنه هذه المسألة نعم في قول، ولو علّه الشيخ المظفر ذكر بعض الأقوال أنه في بعض الأقوال قالوا مادة الأمر تدل على الاستحباب، يعني موضوع على الاستحباب، والوجوب يحتاج إلى قرين. البعض قال لا تدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، على الجامع بينهما مادة الأمر وصيغة الأمر. من قال تدل على الوجوب لا تدل على الوجوب، من قال تدل على الاستحباب لا تدل على الاستحباب. ولكن أقوال يعني إذا جاز التعبير، يعني ما كان في جسارة، أشبه بالأقوال الشاذة. صيغة الأمر في حد نفسها في مولى بالبيت، وفي عنده شو اسمه هلأ اللي عنده مثلا خدم عنده وحدة من بنغلاديش عم بقعد لسيدة البيت اكنس البيت، شو بيفهم العرب؟ يفهم الإلزام. ولذا يقول اتفق مما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين. يعني كأنه بعض تكلم بأقوال شاذة بأنه حتى لا تدل على الوجود، مثلا تدل على الاستحباب، الأصل فيها الاستحباب، أو الأصل فيها لنفترض لا الوجوب ولا الاستحباب، الجامع بين الوجوب والاستحباب. اتفقوا على ماذا تقريبا؟ دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام، ليس عرف خاص، عرف فقهاء قانونيين، لا، العرف العام في الكبير والصغير، على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة، على كون هذا الطلب ماذا؟ وجوبا. إيه؟ طبعا، لأنه إذا كان من الداني إلى العالي، اللهم اغفر لنا، لا يفهم الوجوب أصلا. مادة الأمر موضوع عليها على أن تصدر من العالي إلى الداني، أما إذا صدرت من الداني إلى العالي حتى صيغة الأمر ليست موضوع.
كيف أخذ مثلا
موضوع عقله مثلا؟ كيف ميز
بين حالة
مولوية
وغير
مولوية؟
كيف مر بالمعنى الحرفي
أنه أخذ
شرط في الوضع ولا شرط في الاستعمال ولا في
الموضوع
له؟
قيد للموضوع له، يبدو هكذا أنها قيد للموضوع له.
هذا موضوع اختلاف، من قال أن الأمر يدل على مطلق الطلب، ومن قال مثل المبنى الإمام الخميني، من قال أنه يدل على الطلب من العاليات.
جيد، هلا نحن شو حلينا لك إياه هون؟ جيد، شهيد الصدر بهالطريقة اللي ذكرها انتقل نقطة نقطة. أول نقطة قال يدل على الطلب لأن مادة الأمر موضوع على الطلب التشريعي من العالي. الأمر الثاني بالنسبة إلى الهيئة قلنا موضوع على الطلب بهذا البيان. بعد أن انتهى الآن خطوة إلى الأمام، تدل على الوجوب أم لا؟ قال أنها تدل على الوجوب بحكم التبادر. الإمام الخميني مش عارف يعني اللي ينكر الوجوب، إذا ينكر الطلب ينكر،
يقول إن الطلب هي خصوص طلب العالم.
إيه.
أما السيد دخول البيت النائي هو مطلق الطلب تدور. لذلك بحكم العقل يستفيدون
منه. هل بعض هذا بحثنا الآتي؟
إيه بس أقصد يعني هم.
هذا بحثنا الآتي. إلنا تدل على الطلب. ويستفاد الوجوب، حتى السيد الخوئي والميرزا النائيني والشيخ المظفر كلهم قالوا أحسن، لكن منشأ استفادة الوجوب ما هو؟ هذا هو محل الكلام بين الأعلام اللي بعدين بدنا نشوف له ثمرة، أنه خير سواء كان بالوضع أو بالإطلاق أو بالعقل، شو الثمرة؟ بتعبولنا قلبنا أنتم يا أصوليين، أنه بالنهاية بدنا وجوب نحن، هذا اللي نحن بحث إن شاء الله. هلا في كلام الإمام الخميني أو غيره أنه يشترط أن يكون عالي أو يكفي أن يكون مستعلي، مش بشرط الاستعلاء. أحسنت، هذا أو هذا، هذا قصدي، يعني الاستعلاء كاف. جاي حتى في الشهيد موقف عنده كثير أنه هذا، لأنه هذا مرتبط ببحث على حدا لم يذكره السيد الشهيد أصلا في الحلقة الثالثة، أنه العالي عالي حقيقة ولا العالي حتى لم يكن علوه حقيقي، علوه ادعائي. ترك العبارة ممكن تنسجم مع الاثنين لأنه عبرنا تعبير عالي. قد يكون عالي مش مستعلي، أنا بتذكر سابقا بدي يشوف الواحد شو المراد من كلمة العالي وشو المراد من كلمة المستعلي. أول شيء ما المراد من كلمة عالي، وبعدين وما المراد من كلمة مستعلي، حتى بعدين نشوف هو بينفكوا عن بعض لا ينفكون عن بعض. خلينا نعبر تعبير، شيل كلمة عالي وشيل كلمة مستعلي من المولى اللي عبره السيد الشهيد الآن، وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى. هلأ سواء كان مولى حقيقي أو مولى بالاعتبار أو مولى بماذا؟ غصب السلطة وجلس على دفة المولوية. جيد؟ مثل الآن الحكومات نفترض الجائرة، مع ذلك أنه تجب طاعتهم. هلأ هني بقوله مش من باب أنه وجوب طاعتهم، من باب حرمة مخالفة القانون مرتبط بالنظم العام، بس قصدي هذا التعبير، هذا تعبير في محله الآن. ما هو التعبير؟ نعبر من المولى. إذا سواء مولوية بالأصالة حقيقية مثل رب العالمين تبارك وتعالى كما هو بحثنا بعلم الأصول، أم مولوية اعتبارية لكن أمضاها الشارع مثل السيد والعبد؟ إذن بلحاظ بحث علم الأصول هذا إله في ثمرة لهذا الكلام؟ إيش ثمرة؟ أن تقول يشترط العلو أو يشترط الاستعلاء، لأننا نتحدث عن من مولويته بالذات. نعم هذا الكلام وين بتان؟ ببحث خارج عن علم الأصول. واحد هو استولى على البلد، استولى على المنطقة، عمل حاله أبا باي، عرفت كيف؟ وبلش يأمر الناس. وإلا هو بالحقيقة لولا هذا الظلم هو بعرضي مثلي مثله، لا هو سيد لي ولا أنا سيد له. فإذا بلحاظ علم الأصول فيما يرتبط بعلم الاستنباط هذا البحث ما له ثمرة، بس طبعا هذا البحث له ثمرة بهداك المحل بيصير له.
المتساوي لا يستطيع أن يأمر،
يأمر لكن لا يدل على الطلب، يدل على الالتماس. ولذا بيقدر يقول له جئني بالماء، ناولني الورقة، ناولني صيغة أمر، لكن لا تدل على الطلب وجوبي، تدل يسمى لا يقال يعني لا يقال الأمر الوجوبي. شو بيعبروا عنه عادة؟ اللي بيقولوا من لما درسنا بالأصول التماس، يعني ألتمسك، مش أنا عم بطلب منه عم يأمرني. ولذا أحيانا إذا بتشوف واحد طلب منك حتى بتحس مثلا جيب لي هاي، بتطلب فيه بدي جيبه أو متي جيبه،
بس بنحس نوع من الإلزام.
أنا ما بحس، إذا أنت بتحس أنا ما بحس، لأنه إذا أنت بتحس بدك تلتزم فيها لآخر السنة.
أصلية الحياة يعني قوام العلاقات مرات خصوصا السياسية، لو أنا لا بصير ناولني الألم إذا ما ناولني إياه وزعلت أنا لا ألام، أنا لا هو ناول الألم. طيب ومرات ألزم الآخر بطلبي منه، يعني كيف بقول له مثلا عيرني كذا، هو بحس حاله قدام الناس ملزم بده يعيرني.
خليني أقول لك، نتكلم عن الأمر القانوني للأخلاقي. مرة بالأمور الأخلاقيات قد أزعل، بس مرة عم بحكيك عرفا في أمور أخلاقيات وفي أمور قانونيات على مستوى القانون. نحن عم نحكي على مستوى القانون والتشريع، يعني لو خالف هل يستحق اللوم ويستحق الذم أصلا؟ وحتى تقول إذا خالف يستحق الذم بدك تسأل سؤال قبله، لماذا تجب الطاعة؟ عارف هذا بدي أقول، إذا أنت طلبت لماذا تجب طاعته حتى يكون يستحق الذم؟
ما نحن بدنا نشوف عرفا، أنا إذا طلبت من رفيق
ما عرفا إله ما هيدي العرفا، ما هون السؤال. عرفا إذا ملزم يرد، يعني في جهة مولوية إلك عليه حتى يكون ملزم الرد، لأنه لزوم أنه يسمع لك قولك بده يكون له منشأ، بين التلميذ والأستاذ له منشأ، بين السيد والعبد له منشأ، جيد؟ بين السيد والعبد، بين الرجل والمرأة. شو؟ جزء من فقهانا قالوا لا تجب طاعته إلا المرأة، لا تجب طاعة الرجل إلا بشو مثلا نفترض بالأمر الخاص وفي حرمة الخروج من المنزل. بغير هيك لو من الصبح لعشية بيقول لك اطبخي الطعام مش واجب. لا أنا عم بقول لك بدي يكون في منشأ، لما تقول لازم لما تقول لزوم بدي يكون له منشأ. ولذا مثلا بالنسبة لله عز وجل حكوا العلماء في كتب العقائد قالوا لأنه رب الربوبية، بحث الربوبية من حكى بالعقائد وبالفلسفة، الربوبية تابع لوجوب لكون واجب الوجود، من لوازم الربوبية التشريعية. غاية الأمر جعل، ولذا دائما نحن هاي الربوبية التشريعية تجلي، يعني بتتنزل، تنزلت للمعصوم، تنزلت للفقيه ببعض الموارد، تنزلت إلى الأب لحاظ ولده ببعض الموارد، تنزلت إلى وجعلت للزوج، تنزلت أو جعلت للزوج بالنسبة إلى زوجته ببعض الموارد وهكذا. طيب بهذا المورد جعلت أم لم تجعل؟ بده يذكر دليل الواحد، أما مجرد فهم العرف ما أنه كافي. هذا العرف بيبنوا على ما هو غير صحيح أو براعي أمور أخلاقيات. نحن كثيرا ما نراعي أمور أخلاقيات، يعني قد ننزعج لأنه تعبير منه أخلاقي، هذا بده يفصل بيناته. على أي حال، على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، وأنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة على أقوال القول الأول. قول الأول هو قول المشهور تبناه مثل الشيخ الأخرند الخرفاني ومشهور العلماء، قالوا بالوضع، بالوضع يعني مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، يعني للطلب اللي بيكون الإلزام الصادر بداعي إلزام. نفس الشيء قالوا هيئة، الهيئة موضوعة للنسبة الإرسالية، أي نسبة إرسالية التي تصدر من المولى بداعي إلزام موضوع. على هذا القول ماذا يلزم؟ إذا استعملت مادة الأمر أو صيغة الأمر في الاستحباب يكون استعمال مجازي، إذا كان هذا هو المعنى الوحيد الموضوع له. ما في مشكلة، المجاز مشهور بكم، هذا مثل ما بدلك تستعمل زيد أسد، فلان أسد، فلان أسد، فليكون المجاز مشهور. على كل حال ما في مشكلة. هلأ ممكن أقول شيء آخر هو ما أشار له، ممكن أن يقال بأن ليس فقط موضوع على الطلب الوجوبي بل موضوع بوضع آخر، كما هو قول في الأقوال أنا موضوع بوضعين على نحو الاشتراك، لكن حينئذ تحتاج إلى قرينة لتعيين أحدهما، هي هذه المشكلة. هذا القول يستلزم منه هذه المشكلة، ولذا إذا صدر أمر من دون أي قرينة ينبغي على هذا القول أن لا نفهم لا الوجوب ولا الاستحباب، والحال أنه ماذا نفهم؟ نفهم الوجوب. جيد، ولذا فليكن من المجازات المشهورة. هذا فيما يرتبط بالقول الأول، نقرأه حتى ننتقل إلى القول الثاني. ما في شيء القول الأول، القول الأول أن ذلك بالوضع، يعني الدلالة على الوجوب بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوع للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. ما هو دليل هذا القول؟ دليل هذا القول التبادر مع إبطال سائر المناشئ، يعني المنشئين الآخرين. لماذا؟ لأنه التبادر الذي يكون حجة كما ذكروا في علامات التبادر، أحسن بده يكون تبادر من نفس اللفظ، ولذا إذا كان هناك احتمالات يعني هذا التبادر موجود ولكن قد يكون له منشأ فإنه لا. أضرب لكم مثال، مثلا هلأ نحن كمتشرعة يتبادر إلى ذهننا هذا المثال اللي ذكرته مبارح، ممكن أولت مبارح، عندما يقال وجوب بيتبادر ماذا؟ المعنى الإلزامي الذي يستحق العقاب عند الخلاف، لكن هذا تبادر ليس من حق اللفظ، إنما هو تبادر نتيجة الأنس من الرسائل العملية، لأنه من أول ما نشأنا بنسمع كلمة الوجوب بأي معنى؟ ما يدل يعني ما دل على الإلزام. ولذا مباشرة لما نشوف رواية بأنه مثلا افترض غسل الجمعة واجبان نغري نوقف، هي عجيب، هذه الرواية تدل على الوجوب، هذا ليس إلا منشأ التبادر عندنا لم يكن من حق اللفظ، إنما هو متأثر بالأنس اللي مستأنسين فيه من الرسائل العملية. وهذا له أمثلة كثيرة ترى، مثل كلمة سنة، الآن عندما يقال هذا الأمر سنة ماذا شو بتفهموا منه؟ استحباب، معنى ليس هكذا في الروايات، سنة يعني سنه النبي، وقد يكون وجوب. ولذا في صحيحة زرارة الواردة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، في آخرها يقول والتشهد سنة، مع أن التشهد بلا إشكال من الواجبات الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء تسليم، أما التشهد يقول أما التشهد سنة يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم، أهم من يعني الفريضة التي فرضها الله. مع بلنا كذا الصلاح جديد، تسألني سؤال هذا هو جوابه. هذا إذا تبادر كلمة سنة ليس ناشئة من هذه الإصطلاحات المعاصرة، وهذه واحد بده ينتبه لها النقطة.
مش نفس الكلام اللي نقوله بالنسبة للطلب، لأنه نحن عني
في بمثل في بمثال السنة وبمثال الوجوب قرينة على الخلاف، هذا مما يدل على أنه فهمنا له مناشئ خلاف الحق اللفظ. أما إذا لم يكن هناك قرينة على الخلاف ومجرد شك، لأنه أنت هلأ قلت ممكن نقول كإمكان ممكن،
مش مجرد شك، هو في التبادل العرف العام، يعني العرف العام هل في تأخير ولا لا، هذا إلزامي إذا طلب أنا فيني أتركه ولا لا، شو يعني هل هو مستحب أو واجب؟
شيء
مش عرفاً هيك
السؤال، ماذا يفهم العرف؟ الآن العرف العام إذا ألقيت عليه صيغة أمر من دون أي قرينة، وقف المولى وقال لعبده اقنس البيت، اسأل العرف ماذا يفهم؟ شوف السيرة العقلائية شو بتفهم.
بس عارف زمن النص كان يفهم مطلق الذكور كما قلت، فكيف
يعني؟ لم أقل هكذا، ما قلت هيك، قلنا كلمة وجوب موضوعة للثبوت، نتحدث عن صيغة الأمر على ماذا تدل على الوجوب أم لا. كلمة واجب باللغة وبالروايات بمعنى الثبوت الأعم. الآن نتحدث عن صيغة أمر، شو بيفهموا منا؟ بيفهموا منا الإلزام ولا لا؟ القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي وغير السيد الخوئي، قال أن صيغة الأمر صيغة الأمر ومادة الأمر لا تدل بالوضع إلا على الطلب. كيف نستفيد الوجوب؟ قالوا نستفيد الوجوب بحكم العقل. ماذا يعني؟ يعني كل في موارد، أي مورد من الموارد اللي في أمر فإنها ليس موضوع إلا للطلب، أما الوجوب والاستحباب فخارج عن حريم المعنى الموضوع له، أصلا خارج عن عالم اللفظ ومرتبط بعالم العقل. مثلا ورد دليل يقول مثلا صلي صلاة الظهر، هذه موضوعة لطلب صلاة الظهر ونقطة. طلب عن نحو الوجوب أو عن نحو الاستحباب قالهم ولا شيء، على عالم الوضع تدل على الطلب ونقطة على السطر. وكيف نفهم الوجوب؟ قالوا نفهم الوجوب من عدم ورود الترخيص. ننظر هل هذا الأمر هل ورد بأي دليل من الأدلة يرخص في الترك؟ فإذا وجدنا، إذا بحثنا ولم نجد أي دليل يرخص، حينئذ شو صار؟ ما صدر من المولى طلب زائد عدم الترخيص في الترك، هذين الأمرين يصبحان موضوع لحكم العقل بيحكم العقل بالوجوب. فإذا الوجوب حكم عقلي، لكن ما هو موضوعه؟ أمرين. الأمر الأول أن يصدر طلب من المولى، اثنان أن لا يرخص المولى. بينما لو صدر أمر مثل صلي صلاة الليل، هذا صلي صلاة الليل تدل على طلب صلاة الليل، غاية الأمر ورد ترخيص، ولذا جاء معه ترخيص في الترك، حينئذ يحكم العقل بالاستحباب. فإذا الحاكم بالوجوب والحاكم بالاستحباب أغاية عقل، لكن ليحكم لنرى موضوعه متحقق أم لا. قال في مورد حكمه بالوجوب يجب أن يكون عندنا طلب مع عدم الترخيص في الترك، في مورد الاستحباب طلب مع عدم الترخيص مع الترخيص في الترك. هذا حصيلة رأي وخلاصة رأي من؟ الميرزا النائني. السيد الشهيد أشكل عليه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول قال
عدم الترخيص ولا عدم ثبوت الترخيص؟ يعني
عدم الترخيص،
يعني
عدم الترخيص. إشكالة عدم الترخيص إيش مش يجب أدعاها؟ هذا بعدين إن شاء الله بالإشكال الثالث إذا الله أبقانا أحياء. بالإشكال الثالث سيد الشهيد لح يذكر بالإشكال الثالث عليه ثلاث احتمالات، سنقول إن شاء الله ونجيب العبارة الذي يريد الميرزا النائيني الاحتمال الثاني فقط، لكن السيد الشهيد لحصر الإشكال ويبكل الإشكال من كل الجهات ذكر، قال له ماذا تريد من عدم الترخيص؟ عدم الترخيص المتصل أو المنفصل أو عدم الإحراز؟ هذا في الإشكال الثالث. الآن الذي نقوله هو عدم الترخيص، جيد؟ الإشكال الأول قال له ماذا قلت؟ يحكم العقل بالوجوب متى؟ إذا صدر طلب ولم يرخص. قال له هذا غير كافي، هذا غير كافي. لماذا؟ لأنه ممكن يأمر المولى يعني يحصل طلب ولا يكون هناك ترخيص، ولكن أنا العبد أعلم بأن هذا الطلب لم ينشأ من قلبه من داعي لزومه. سؤال، هل يحكم العقل بالوجوب أم لا؟ مثال مثال مثال. إذا ليس هو موضوع حكم العقل هذا فقط، هذا اللي بدناه. خلينا إذا مثال، لنفترض أنا عبد اشتراني مولاي، رحت لعنده على البنك أخبروني العبيد بأن المولى يأمر كثيرا جيد بكنس البيت، ولكن على فرض إذا ما كنست البيت لن يعاقبك. يعني هو فقط يحب أن يكون البيت نظيف، لكن لم يصل هذا الحب إلى درجة الإلزام الذي تكون أنت ملزم بأن تأتي، وإن لم تأتي تستحق العقاب. لنفترض هذا مثالا من الأمثلة، علمت من كل العبيد، ثم جاء مولاي وقال لي أنت عبد جديد؟ قلت له نعم. قال اكنس البيت، ما صدر أي ترخيص. سيد الشهيد يقول على قولك تحقق موضوع حكم العقل بالوجوب، لأن موضوع حكم العقل بالوجوب هو الطلب زائد عدم الترخيص. مظبوط، هو طلب مني ولم يرخص، لكني أنا أعلم بأن هذا الطلب ولو نتيجة قراءة خارجية، أن هذا الطلب لم ينشأ من قلبه بداعي لزومه. سؤال، هل يحكم عقلي بلزوم الامتثال؟ لن يحكم العقل بلزوم الامتثال. إذن هذا كاف، لأن حكم العقل بالوجوب ليس هو موضوعه هذين الأمرين. قرينة خارجية ممن؟ مولى؟ قرينة؟ كلام المولى لم. إذن في شيء آخر، ما عندي مشكلة. إذن سيد الشهيد ما في مشكلة، لكن هذا يدل على نكتة بدنا إياها. ما هي؟ يجب أن يكون هذه الصيغة ليس فقط تدل على الطلب، لازم تدل على طلب زائد، بيقول السيد الشهيد، مستوى معين، مستوى عالي جدا من المحبوبية والإرادة، ليس مجرد طلب. نحن من نعرف إشكال على من؟ على الميرزا. ماذا يقول الميرزا حتى يرد عليه الإشكال؟ كل ما يقوله الميرزا إذا تحقق طلب مع عدم الترخيص حكم العقل بالوجوب. الموجب الكلية نقيضة سالبة جزئية، بكفي مثال واحد، يتحقق طلب مع عدم ترخيص ولا يحكم العقل بالوجوب. لماذا؟ لعلم العبد بأن هذا الطلب لم ينشأ من داعي لزوم.
هذا الميزان مو معناته أصلا المفاجأة قطع بالورود الترخيص. ترخيص مش شرط يكون لفظي.
لا أبدا، لم يرخص المولى أبدا. علمت بالملاك أبدا. أبدا علمت أن الملاك غير إلزامي، ما في ترخيص. لا أبدا، العلم بأن الملاك غير إلزامي غير الترخيص. ولذا السيد الشهيد يقول للميرزا بأنه لازم يكون عندنا إذن على مستوى الدلالة اللفظية شيء يدل عليه الأمر، غير مجرد الطلب، غير مجرد الطلب.
شيخ مولد يقول أنه مولد يعني يسلم بس ما له صبر على هذا الكلام، يعني كأنه بيصير هذا الكلام لا يرد على الميرزا. الميرزا يقول يستحيل أن يكون المولى عنده ملاك ترخيص بعض الطلب مع عدم ترخيص، يعني أصلا لا صبر له. بيقول مسجد الشهيد يعني أنا يستحي هالصورة التي تفرض مسجد الشهيد، يستحي أن تكون عند الميرزا، لأن الميرزا ما بلاه إذا في عندي ملاك ترخيصي الله مستحيل يبعث لي طلب بلا ترخيص، عطول ببعض طلب ببعض ما ترخيص، فكصورة لا يتم عند على الميرزا إذا ما نتزم بطبق المبنى.
السؤال كلام في حكم العقل، له صغرى، له صغرى أم ليس له صغرى؟ الله واحد لا شريك له، بالخارج ما له تاني. السؤال يمكن أن يكون له ثاني؟ اللي بالخارج ما في له تاني. ليس الكلام الآن في الخارج، ماذا؟ السؤال إذا كان المدار بحكم العقل على هذا الموضوع، يكفي أن نأتي بمثال واحد لنقول تحقق الموضوع ولم يحكم العقل. هذا كيف؟ ويرد عليه
هذا يكفي في أن نفهم أنه لم يكن واجبا، يمكن كان واجب.
فش يمكن لا يحكم،
لا يحكم،
لا لا، ما المفترض اطلع المكلف على أنه ملاكه. افترض عنده كشف، هو أنت بتحبون، افترض عنده كشف واطلع على قلب المولى، ما حدا خبره، وعلم عندما قال اكنس البيت ناشئ من ملاك غير إلزامي، عنده محبوبية لكن ليست شديدة، الله كشف له على بصيرته، هل يحكم العقل؟ إذن رخ أمر المولى ولم يرخص، ولكن هو انكشف له بأنه لم ينشأ من داعي إلزام، لا يحكم العقل بالوجوب. نقرأ هذا على السريع. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النعيمي رحمه الله من أن ذلك يعني استفادة الوجوب بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وإنما مدلول الدليل اللفظي الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب، بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، العقل ما في لزوم، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. ويرد عليه أولا إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. أنت جعلت ملاك حكم العقل، هذا موضوع حكم العقل، أخي هذا حكم عقلي، إذا هذا حكم عقلي هم ما في تخصيص في الأحكام العقلية، يكفي أن نأتي بمورد. لا، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من المولى على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير اللزومي ولا يؤذي المولى فواته، جيد، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال مع أنه موضوع حكم العقل عندك متحقق. فالوجوب العقلي إذن متى يحكم العقل بالوجوب؟ فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب. طب هذه المرتبة كيف نفهمها؟ وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد إذن من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. مدلول اللفظ سواء كان على القول الأول الذي هو بالوضع أم كان على القول الثالث الذي هو ببركة الإطلاق، ما في فرق، المهم أن المرتبة المعينة التي يجب على أن يدل عليها أن تكون مستفادة من اللفظ، سواء بالوضع كما هو القول الأول أم بالإطلاق كما هو القول الثالث، لأنه حتى الإطلاق مدلول لفظ، جيد؟ ولذا هذا التعبير مش بدل على أنه على خصوص القول الأول، أعم. وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ، ما قال في المدلول الوضعي، قال في المدلول اللفظ، سواء كان بالوضع أم بالإطلاق. لماذا؟ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. إذن بعد بحاجة إلى شيء ثالث، وهو أن يكون اللفظ دال على مرتبة من اللزوم سواء بالوضع أم بالإطلاق، حتى حينئذ يقول العقل يجب عليك الطاعة. جيد؟ يعني رجعنا إلى القول الأول أو القول الثالث، إما إلى قول المشهور أو القول الثالث. هذا تمام الكلام، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.